بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامكم بطاعته والقرب منه. نلقاكم أحبتي في عيد الأضحى لنشارككم الفرحة والسرور، حيث يطيب لنا أن نجوب معكم عبر آفاق واسعة مليئة بالمتعة والفائدة. نعيش معكم فرحة العيد وبهجته، ونلتقي أيضا معكم بضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. مرحبا بك شيخ.
أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير وجميع المسلمين والمسلمات،
حياكم الله. نسعد ونتشرف اليوم تضيفنا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العيد سعيدا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأن يمن علينا وعليكم بالبركات، وأن يوفق هذه الأمة لما فيها عزها ونصرها وتمكينها.
آمين آمين يا رب العالمين أجمعين إن شاء الله. شيخ عزيز، بداية نتكلم إن شاء الله عن ماذا يعني العيد لشيخنا الداعية الكبير فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن العيد بالنسبة لجميع المسلمين يمثل قيمة غالية وعظيمة، ذلك أن العيد يأتي بعد ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام الذي هو الحج إلى بيت الله العتيق. ومعلوم بأن الحج إلى بيت الله جل وعلا العتيق والإتيان يعني الأركان والشروط والواجبات سبب من أسباب مغفرة الذنوب وحط الآثام، والحجاج يعودون من المناسك ومن تلك الأماكن كما ولدتهم أمهاتهم بإذن الله سبحانه وتعالى إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. والقضية ليست قضية الحجاج فقط، بل إن الله تعالى من فضله ومن جوده ومن إحسانه وكرمه أن أشرك الأمة كلها في هذا النسك العظيم وفي هذه الأيام الزاكيات وفي هذا الموسم الغالي العظيم، فشرع لنا جل وعلا جملة من الأحكام وجملة من العبادات مثل التكبير والصيام يوم عرفة والعمل الصالح في أيام العشر وغير ذلك من الأمور التي فعلا هي سبب من أسباب رفعة الدرجة وحط الخطيئة، وتشترك الأمة كلها بهذا الأجر العظيم، ثم يأتي بعد ذلك الفرح بنعمة الله. ولذلك الفرح بالعيد في الحقيقة لا ينبغي أن يقف عند قضية لبس الجديد أو قضية التجديد في الحياة، الفرح في بالعيد ينبغي أن يكون أعمق من مدلول ما يقف عليه كثير من الناس. الفرح بالعيد الحقيقي أنك تجدد صلتك بالله جل وعلا، تجدد علاقتك بربك جل وعلا، تفرح بأن الله سبحانه وتعالى مد في عمرك وأعطاك فرصة جديدة، بل أعطاك موسم رائع من المواسم العبادية التي تقرب بها العباد إلى رب جل وعلا، فتخرج من هذا الموسم وأنت نقي الثوب طاهر الذيل سليم الصدر، تخرج وليس عليك خطيئة إذا فعلا استثمرت واهتبلت هذه الفرصة السعيدة. ولذلك العيد قيمته عظيمة عند كل المسلمين، وبالأخص عندما يعرفون المعاني العميقة لهذا العيد السعيد.
نعم صحيح، الفرحة بدايتها تكون بذهابنا إلى المسجد في يوم يعني صلاة العيد، فطر أو أضحى أو للمصلى حسب المكان، يعني في ناس تذهب إلى المسجد وفي ناس إلى المصلى. أريد تصف هذه الفرحة جميلة، هذا الطفل ما يعرف إلا هذه المفاهيم العظيمة الكبيرة، لكن فرحان معانا أيضا.
والحقيقة نعم، مثل ما ذكرت بارك الله فيك، قضية الفرحة عالمة والفرحة عامة،
نعم.
الجميع كل يفرح، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا الجانب، وهي قضية المشاركة الكاملة في قضية الفرحة بالعيد ابتداء من صلاة العيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية أمر بإخراج الحيض من النساء إلى المصلى حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمرهن أن يعتزلن المصلى، لأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشترك الجميع بفرحة العيد، أراد أن يشترك الجميع بفهم المعاني السامية لهذا العيد ولأحكامه، فأخرج أمر بإخراج حتى الحيض من النساء. ولذلك الجميع يخرج إلى صلاة العيد، يخرج الكبار والصغار، يخرج الملوك والمملوكين، يخرج الأغنياء والفقراء، يخرج النساء والرجال، الأطفال والكبار، الجميع يخرج إلى صلاة العيد ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين، وليتحقق في الحقيقة المفهوم الحقيقي لهذا العيد، وهو الفرح بنعمة الله جل وعلا على ما من وتفضل وأجزل سبحانه وتعالى من العطاء والمثوب لعباده.
والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفرح بهذا العيد،
لا شك. من النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة وعنوان عريض حينما قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا العنوان العريض تحته مضامين كثيرة جدا يستنبط منها أهل العلم المعاني التي أراد منها النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الفرح بهذا العيد. العيد في الحقيقة عندنا في أيامنا هذه في الحقيقة ما بين يعني إفراط وتفريط، وما بين غلو وجفاء، وكما قال الأول: ولا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. من الناس من استثمر العيد للتهتك وللخروج عن كل القيم والمبادئ والخروج حتى على الأحكام الشرعية، ضاربا بأرض الحائط كل تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل من الفرحة في العيد محل المعصية، فجعل من الفرحة بالعيد إيذاء الناس، هذا ليس بالصحيح. من الناس من يستوي عيده كباقي أيامه، فإذا نظرت إليه وإلى حاله تجد أن المرأة المسألة عنده متساوية، يعني ليس هناك بالحقيقة ما يشير إلى أنه أظهر شيئا من الفرح بهذا العيد، فيوم العيد وغير يوم العيد سواء، وهذا ليس على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من الناس من عنده في الواقع تدين أستطيع أن أعبر عنه بأنه تدين مقشوش مزيف، يعتقد بأنه يعني البقاء على مثل هذه الحالة محاولة يعني التضييق على الأهل عدم إخراجهم بدعاوى قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر الفرح بالعيد. ولذلك دخل أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتين تضربان بالدفع على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أعطى وجهه إلى الجدار، فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وانتفض حينما رأى هاتين الجاريتين يضربان بالدفع في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أمزمورة الشيطان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت إليه وهو على حاله عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فسكن أبو بكر. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام
خصوصية،
نعم، في إشارة إلى
الفرحة
إشارة إلى أن العيد ينبغي أن يكون فيه شيء من فرح. صحيح أن هاتين جاريتين صغيرتين تستعملان الدف، لا تستعمل كباقي المزامير أو الأشياء التي هي من قبيل المزامير له، هما دف مشروع لجنس النساء، يضربون ويفرحون ولا بأس لو اجتمعوا وضربوا وأتوا بالقصائد وبالأشعار الجميلة التي فيها حث على الفضيلة، فيها دعوة إلى الكرم، فيها دعوة إلى الفضائل عموما، فيها يعني دعوة إلى الابتعاد عن مستنقعات الرذيلة وشيء من هذا القبيل. ولذلك أيضا في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى أن يمارس الإنسان شيء من أنه المباح وشيء من الفسحة في مثل هذه الأيام،
يعني يفرح المؤمن في غير معصية،
في غير معصية الله جل وعلا. حقيقة مثل ما ذكرت قبل قليل بأن الناس يعني ليسوا بالكثرة ولكن قلة، هم في الحقيقة طرفين نقيض، وأنا أخشى حينما أنبه على هذا أن يكون سلوك عام عند الناس حينما يرون مثلا أشخاص قد يكون متبوعين يجعلون من العيد أشبه بمأتم، ومن الناس من يجعل من العيد في الحقيقة محل معصية الله وسخطه وغضبه.
في ناس فعلا تغزر أمواتهم هو عيد وفرح.
هذا من عجب الأمور،
هذا عجب الأمور،
يعني حقيقة مما ينقضي له العجب حينما يجعل من يوم العيد محل استحلاب واستدرار العبرة.
شاهدنا هذا الواقع في
استدعاء الحزن. معلوم بأن الأصل في الشريعة القاعدة الشرعية حرمة استدامة الحزن، يعني شريعتنا تأبى وترفض أن يستديم الإنسان الحزن أو يكون دائما في دائرة الحزن والقلق والبلهم. لا، الإنسان يخرج إلى فضاء الرحم من رحمة الله والأمل الذي جعله الله عز وجل لعباده. العيد محل الفرح. أنا لا أتصور أبدا إنسان في يوم العيد يكون بين القبور وهو يضحك ويتبسم ويعني يكون في حالة من السعادة أبدا. حينما يذهب إلى المقابر إنما يتذكر أحبابه ويعني أرحامه من أقاربه كوالد ووالدة. وما يمكن أبدا الإنسان في مثل هذا الجو أن يعيش جو فرح.
نعم.
أبدا. ولو ضحك في المقبرة لا يعني رمته الأبصار شزرا ولا أشارت إليه الأصابع يعني التهمة له كيف يضحك وهو بين المقابر. لذلك تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد ليست من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وليست من هذه الملة. يعني تخصيصه النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى زيارة المقابر في كل وقت، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، لكن في هذا اليوم لا يتناسب أبدا لا من الناحية الشرعية
مقال كمان
ولا من الناحية العقلية. يعني حتى العقل يرفض هذا. يعني الآن لو قدر شخص جاء ليعقد النكاح مثلا، يعني رجل يعقد النكاح ليس من المناسب أبدا أن يأتي بأحكام الطلاق في مثل في الوضع يعني وضع الزواج أبدا. الناس يقول هذا مجنون. كذلك الذي يصنع هذا وإن كان حقيقة يعني بعض الناس قصده حسن في هذا، يعني يريد كذا ويعتقد كذا، لكن من الناحية الشرعية لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة المتبوعين من اعتدوا بأقوالهم وأقوالهم محل اعتبار عند أهل الإسلام. ومن الناحية العقلية ومن الناحية يعني الوازع الطبعي يمنع هذا الشيء، يمنع أن تجمع بين فرح وحزن في مثل هذه الصورة.
الله الله. الصحابة الكرام شيخ يعني رسم لنا أجمل صور في العيد المبارك، كيف كانت علاقتهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما بينهم في العيد مع الأسر أرحامهم؟ لاحظ التواصل.
هو لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أكثر الناس التصاقا بالنبي
عليه الصلاة والسلام
والتزام لسنته واتباع لهديه والأخذ من دله وطريقته عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع إن صح التعبير الأسس لقضية الفرح بالعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى أن يفرحوا بالعيد، أي أن يدعو بعضهم لبعض، يشهد الصلاة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ولذلك أهل العلم وقفوا لأن لم ترد إلا في هذا الحديث. فذهب العلماء استنبطوا قالوا حتى تشهد له الأرض، وقال بعض العلماء بعض أهل العلم قالوا حتى يكثر من السلام والتهنئة على المارين فتتغير أمامه الوجوه فيسلم على هذا ويسلم على هذا.
جميل.
وقيل حتى يكثر من ذكر الله والتكبير فيشهد له المكان ويشهد له الطريق الذي هو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن يتيح الإنسان الفرصة لأهله أن يمارسوا شيء من الله المباح. وهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحبشة وأخذوا يزفنون في المسجد، وكانت عندهم رقصة حربية أشبه بالرقصات الشعبية التي عندنا في دول الخليج. هذه الرقصة فيها يعني استعمال بعض أنواع الأسلحة كالحربة والرماح وغير ذلك، فأتى بهم في المسجد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إليه، فجعلها خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، فكانت تنظر إليه من خلف ظهره وطالت يعني أطالت النظر حتى أنها وضعت يعني حنكها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام من طول الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انتهيتي، فتقول يعني ما زلت. ومع ذلك لم يقطع عليها النبي عليه الصلاة والسلام النظر ولا هذا اللهو الذي أحبته عائشة رضي الله، حتى إذا انتهت أدخلها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتيح لأهله فرصة لأنه المباح البريء الخالي مما يخدش الأعراض، الخالي مما يعكر في الحقيقة صفو يعني العبادة التي تلبس بها الإنسان. والآن لله الحمد يعني الأماكن الطيبة كثيرة ممكن للناس أن يعني يزورونها ويأتونها، كبعض المنتزهات البعيدة عن المناظر السيئة أو بعض الأماكن التي يلهو فيها الأطفال. أيوة. ويعني الالتفات إلى الأطفال طبعا هذه مسألة غاية في الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المربي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الأطفال كثيرا واعتنى بهم، وكانوا يعني من الحظوة ومن المكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام.
ذكرني على الطفولة، أحب أسألك شوي فيها خصوصية طفولة الشيخ عزيز. أيوة كيف كانت تعيش؟
والله طفولتي كطفولة أي إنسان يعني مرت عليه الأيام. نحن العيد ولله الحمد جميع المسلمين
أيام العيد على وجه الخصوص
يفرحون بالعيد، ما من أحد إلا وهو يفرح بالعيد. العيد بالنسبة للطفل يمثل قيمة أيضا عظيمة، يعني يتطلع للعيد يعني ينتظر العيد بشغف حتى إذا جاء. يعني ما رأس الإنسان فيه شيء من الألعاب إلا هو كعادة الناس، ويختلف طبعا من بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى مكان وأيضا من زمان إلى زمان. فزمان الأول أعتقد يختلف عن الزمان الحالي، زمان التكنولوجيا وزمان التقنيات وزمان.
يعني العيد الآن اختلف عن العيد السابق؟
والله أنا أعتقد أنك تتفق معي بهذا. العيد الأول كان له حقيقة يعني طعم خاص، يعني كان هناك تواصل حقيقة، تواصل الأقارب والأرحام. العيد كانت هناك بساطة في تناول الأشياء، هناك له بريء ولعب. يعني بالنسبة للأطفال لا يشتمل على شيء من المخاطر مثل ما هو الآن الحالي. هناك حقيقة يعني في الوقت الحالي بعض الألعاب خطرة جدا، كم نسمع الآن من الحوادث خاصة مثل المفرقعات ومثل بعض الألعاب التي هي بعض
شيء بالسيارات
والسيارات أو القطارات السريعة أو ما يسمى قطار الموت أو غير ذلك. هذه الأشياء الحقيقة غاية في الخطورة، أضف إلى بعض استعمال بعض يعني الأسلحة التي عند الأطفال كالصيد الطيور وكذا، ممكن يؤدي بعضهم
في أجهزة وألعاب الإلكترونية
كذلك. حقيقة يعني اختزلت كثير من يعني الأشياء النافعة للأطفال وجعلت الأطفال حديثي يعني التلفاز وحديثي هذه الألعاب، حتى أثرت الحقيقة على صحتهم. ونحن عادات الآن
كانت رياضات وبدن ومسابقات
صحيح، وألعاب شعبية كانت ألعاب كبيرة جدا. يعني الآن تصنف فيها مصنفات على أنها من التاريخ، وهي قريبة عهد يعني من 20-30 سنة تقريبا يصنفون فيها. الآن اختفت ألعاب شعبية عند الناس، في كل بلد تجده الأطفال يلعبون ألعاب شعبية يستفيدون من الكبار أو ينشئونهم من عند أنفسهم. فيها حقيقة معاني عميقة ومضامين جميلة، فيها فرحة، فيها بساطة أيضا، فيها براءة، فيها أيضا محافظة على الصحة. يعني حركة الطفل وتنقله وركضه وكذا لا شك محافظ على صحته، ويستفرغ الشحنات الموجودة في 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 نفسه والطاقة التي عنده. الآن في الحقيقة الطفل
اختلف الوضع،
يعني ترهلت حتى عضلاته، أصبح يعني حبيس الغرفة وحبيس البيت وأمام هذا التلفاز وأمام هذه الألعاب،
ضرر على الجسم وعلى النظر وعلى
لا شك في هذا. وهناك طبعا يعني نداءات صادقة يرسلها كثير من أهل الاختصاص في التحذير من هذه الأمور أو هذا السلوك اللي أصبح الآن للأسف الشديد سلوك عام عند الناس. يعني أصبح يعني شيء كأنه مفروض عليك أنك لابد أن تأتي بالبلاي ستيشن، لابد أن تأتي بالألعاب الفلانية، لابد أن تأتي. فيصبح الطفل ولذلك أكثر الأطفال يتعرضون لأزمات. يعني الآن السكر عند كثير من الأطفال المبكر أزمات حقيقة،
أشياء
العظام،
في أشياء نفسية،
البصر، الأشياء النفسية، الرعب الآن موجود في بعض الأقراص التي يشاهد الطفل، هذه تؤثر حقيقة على عقليته وعلى
غير مناسبة للطفل. فيها أشياء يعني كثيرة واحد
ولذلك حقيقة
الناس.
إحنا نقول كأنه فرضت علينا، لأن المجتمع الذي حولك، نحن أنا ما أبرر نفسي، أقول المجتمع الذي حولك يفرض عليك هذا الشيء. أصبح سلوك عام، الناس كلهم ينادون بهذا. إن لم تأتي الناس يعني ممكن يعني يرمونك بالبخل، يرمونك بالتقصير.
نعم صحيح.
إن لم يشعلوا الطفل نفسه يقول فلان عنده وفلان عنده وأقاربك ممن هم حولك.
الطفل يستغرب حتى في المدرسة. نعم يصير سؤال، عندك بلاي ستيشن مثلا؟ ما عندي.
نعم الآن الموبايلات، الآن الجوال. الطفل على ذكر يعني الآن يأتي يقول ليش يعني فلان عنده وفلان عنده.
على ذكر الموبايلات كذا، الناس الآن بدأت يعني بدل الزيارات والتهنئات اللي كنا تعودت عليها سابقا، نزور الأقارب والأرحام، استغلت بالاس ام اس، الرسائل. كل عام وانتم بخير، اسعد الله ايامكم، عساكم العوادة. هل هذه تكفي شيخ؟
لا ما تكفي هذا، ما دام قريبين ما تكفي. هذا ما تحمل الروح والمشاعر الجميلة التي الإنسان حينما يقابل أرحامه، حينما يبتسم في وجوههم، حينما يلتقيهم، هناك حرارة مشتركة بين الناس. أما هذه الرسائل ليس فيها حرارة، جافة، تذهب جافة وتعود جافة. ولذلك المشاعر الطيبة التي يحملها الإنسان ينبغي أن تكون، وخطوات الإنسان التي يسعى بها إلى أرحامه، هذا عبادة من العبادات. تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الحياة المادية الآن عند الناس الحياة اللي أصبحت في الحقيقة يعني جعلت هناك تصحر في القلوب وجفاف
أكيد
في المشاعر ينبغي الحقيقة أن نتغلب عليه خاصة في هذه الأوقات. أعتقد إذا كان الإنسان معذور طوال العام أنا أجزم بأنه ليس معذورا بمثل هذه الأيام التي عنده فرصة أن يصل أقاربه، بل إن الإنسان لو كلفه أن يسافر ولا مشوار يعني يتعبه شيئا يسيرا لأجل صلة الرحم كوالد أو والدة أو عم أو خال، أعتقد يعني هذا قليل في حقه، قليل في حقه.
نعم لهم حق يعني،
لأن الآن بعض الناس يقول ولا سنتين ثلاثة ما رأى لا خاله ولا عمه ولا رأى أباه أحيانا، يعني هو انتقل من بلاده لأجل كسب العيش.
طبعا هذا الشيخ إلى سنوات قريبة ما كان هذا الشيء يعني،
والله لم يكن موجود
صحيح. نعم.
كل الحقيقة مثل ما ذكرت يعني مسألة الحياة المادية أصبحت
نعم.
لأن الناس في الحقيقة كثير من القيم من بعد اختفت بسبب ذلك الحياة المادية الصعبة، الناس غلب عليه حب.
إذا كنا نظرة تفاعلية هل ممكن أن نرجع السابق؟
ممكن إذا حصل يعني ارتفاع في المستوى الثقافي والوعي الشرعي عند الناس من خلال استهدافهم بمثل هذا الكلام عبر الخطب عبر المحاضرات عبر الرسائل.
نعم.
لابد الناس أن يعودوا. قضية يعني قطع الأرحام قضية ليست بهذه السهولة. الله جل وعلا ذكر ما ذكر حق إلا وعقل ذكر حق والدين، بل ربنا جل وعلا نعى على أقوام قسوة قلوبهم بسبب أنهم من يقطع أرحام نعوذ بالله.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. أبو هريرة رضي الله عنه فهم هذا المعنى، ولذلك ما جلس مجلس في درسه إلا وقال ما شتكم الله هل بينكم قاطع رحم؟
الله.
فإذا ودي قال قم عنا، فإنه بلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع. كان قديما بعد تذكر يذكر إخوان المشاهدين وإخوات المشاهدات قديم القاطع الرحم يطرد كما يطرد البعير الأجرب قديما، وهذا معروف
الله.
حتى لا يزود ولا يتزود منه حتى الناس يحذرون. إياك أن تأخذ من فلان، لماذا؟ قال فيه قطيعة رحم لا يصل والديه لا يصل أمامه وأخواله. الآن اختلطت الأمور في الحقيقة، يعني الآن
بلهجتنا المراد ما يسأل عن أحد.
أي نعم. الآن حقيقة يعني اختلطت الأمور ما تتميز يعني أحيانا يعني قطيعة الرحم الآن يعني تجد تنتقل في أناس أنا يعني أكاد أجزم أن آباءهم من أهل صلة الرحم من أسرة تصل الرحم، لكن تغير الحياة تغير البيئة تغير طريقة تفكير الناس خاصة في جعل المال وجعل الحياة هي هدف، غيرت وشكلت حقيقة في كثير من أفراد هؤلاء الأسر التي قد يورد بها المثل في الرحم، فأصبح هناك ثمرة سيئة جدا يكون منها الرجل يعني قاطع لرحمه، نسأل الله العافية والسلام.
آمين يا رب العالمين. لو انتقلت إلى محور ثاني وتحدثنا عن الأضحية في العيد أيضا مرتبطة بصلة الرحم والأقارب والفقراء، حدثنا عن الشيخ بإيجاز إن شاء الله.
طبعا ليس هناك أفضل ولا أجل في هذا اليوم من إراقة الدم لله جل وعلا، وهذه سنة أبينا إبراهيم وقد أحياها أولى الناس بإحيائها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فضحى كما ضحى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي فداه الله جل وعلا حينما انتضى سكينه باليمين وأضجع ولده وفلدة كبد إسماعيل ليذبحه لما أمره الله بذلك، فلما رأى الله جل وعلا صدقه وتصميمه وعزمه فداه بذبح عظيم كبش عظيم، فنودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، فبدأت هذه السنة وأحياها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إراقة الدم وذبح الأضاحي في هذا المعنى، معنى مظهر من مظاهر العبادة لله جل وعلا وتوحيده والإيمان به، مظهر من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه في هذه الأضحية، مظهر من مظاهر الفرح بنعمة الله، فدائما ذبح الأضاحي وذبح الأغنام وهذا هي نوع من أنواع الفرح، يأتيك ضيف فتذبح أنت تذبح هذه الذبيحة السمينة الغالية فرحا بقدومه، فأنت تفرح بنعمة الله عليك حينما من عليك بهذا اليوم العظيم وبهذا الفضل بهذا المنزلة. كذلك فيها نوع صنة أن تصل كل أفراد المجتمع، تصل أقاربك بلحم الأضاحي فتتذكرهم، تصل أحبابك وجيرانك وأغلالك فتصلهم بهذا اللحم فتتذكرهم وهم كذلك يتذكرونك، كذلك تطعم أهلك. ولذلك حقيقة من الجميل جدا أن يعيش الناس هذا الجو. الآن نحن حقيقة برضو نندب حظنا في قضية أن الناس في الحقيقة أصبحوا بسبب الحياة المادية يوكلون غيرهم في ذبح الأضاحي، بل أن البعض يعني أصبح يرسل عبر الجمعيات للخارج ولا يشهد أضحيته ولا يعلم عنها شيء، ثم تذهب حقيقة هذه المعاني. أنا لا أقول بأن إرسالها إلى الخارج ممنوع أو محظور، لا، مع الشرعية ليس في شيء، بل أحيانا قد يتطلب الحال كوجود نكبة أو أزمة
المسلمين،
لكن أن يكون يعني ديدا الإنسان وهو الجيراه هذا الأمر أعتقد هذا شيء مرفوض، هذا الإنسان يمارس هذا الشيء. ومن لم يستطع الذبح يأتي بجزار ويذبح أمامهم.
نذكر في السابق كان الأضحية توزعها إلى جيرانك، تمام، توزيعها جيرانك هذا البادرين يعطوك، جيرانك الثاني يعطوك، ترجع لك الذبيحة نفس نفس الحجم.
خير. تعاهد الفقراء المساكين هؤلاء الذين في الحقيقة ينتظرون مثل هذا اليوم حتى ينبض عرق الإحساس في صدور إخوان المسلمين تجاهه، فتجد الناس ينبضون بالحياة بحثون عن الفقراء بحثون عن المساكين. من الطوال العام في الحقيقة غالبا هؤلاء الفقراء لا يسأل عن أحد، لكن في زكاة الفطر في عيد الأضحى في بعض المناسبات تجد أن الناس يتذكرونه، وأن الواجب والذي حقيقة هو مفروض على كل أحد أن يكون عرق الإحساس الأخوي بإخوانه المسلمين نابضا بالحياة، أن لا يكون الإنسان موسمي مع إخوانه المسلمين الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل، لا، بل أن يكون دائما يحمل الحس الجميل تجاههم ويصلهم بالطعام وبالشراب وباللباس وبالنقود ويرعى أحوالهم. هذا الذي ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام دائما نبدأ لها عليه، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، كاد الجار أن يدخل على خط الورثة في من كثرة ما كان جبريل يوصيني بالجار. يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني هذه المعاني كلها موجودة،
والله هذه المعاني حتى لمسناها يعني بس موجودة كلها في ثم خبرتك شيخ الجيران بيعطوك مرق ورز وحلويات وفواكه، كل يوم يوصلك شيء من الجيران وانت نفس الشيء تبعد.
عندنا اشكاليات
كل امراض اليوم البناء
والامن الابراج هذا والشقق، طبعا ليست كل بلدان العالم الاسلامي، لكن احيانا ما تعرف جارك من هو، يعني حتى الاسم جارك ما تعرفه احيانا بسبب الحياه الماديه وبسبب ايضا يعني غلبه حب الدنيا واستئثارها على كثير من القيم والمبادئ. لكن الامل يعني يحدونا بان الناس يعودون خاصه لله الحمد في عوده الى السنه، في قراءه صحيحه لقواعد الدين ومقاصد الشريعه، لان نلحظها الان ولله الحمد من خلال كثره الاسئله، من خلال يعني الكم الهائل من الكتب والرسائل التي تلقي بها المطابع إلى دور النشر وإلى معارض،
في وسائل كثيرة تصل الناس، نعم.
الخطبة أيضا لله الحمد يعني كثير منهم تحسن خطابه الدعوي وخطابه الشرعي من خلال تناول قضايا المجتمع. كثير من الكتاب أيضا لله الحمد لهم إسهامات جيدة في يعني محاولة رفع المستوى الثقافي عند الناس والشرعي والوعي بمقاصد وأهداف هذا الدين. فنجد لله الحمد أشياء مع الأيام أعتقد سنتغلب إن شاء الله على كثير من هذه الأشياء الطارئة علينا وليست أصل، لأن الأصل هو الدين الذي جاء بكل القيم والمبادئ الجميلة.
آمين آمين يا رب العالمين. إذا رجعت للشيخ عزيز وأسأله عن أجمل لحظات العيد عند الشيخ.
والله أجمل لحظات العيد حينما يسمع الإنسان صوت والدته أو يجتمع بها، أو صوت يعني إخوانه وأخواته. من أجمل لحظات العيد أن فعلا يفرغ الإنسان وقته لأولاده ولزوجته، يجلس معهم خاصة إذا كان من ضمن الأفراد اللي نتحدث عنهم مشغولين، ويعني الارتباطات الخارجية عن البيت تأخذ وقت كبير وتقتطع جزء ليس بالسهل عن أولادي وعن ذريتي. أعتقد أن هذا من أجمل الأمور. من أجمل الأمور أيضا في العيد أن يشعر الإنسان بفرح العبادة، وأن يعلم بأن هذا العيد ما أتى إلا بعد عبادات يستطيع الإنسان الأمل يحدو إلى أن الله جل وعلا قد غفر له ما سلف وكان
عبادات أركان الإسلام.
أي نعم، أركان الإسلام. عندك عيد الفطر يأتي بعد الصيام، عيد الحج، عيد الأضحى يأتي بعد الحج. كذلك الأيام مثل عيد رمضان استودع الله جل وعلا العشر الأخير ليلة هي خير من ألف شهر. عيد الأضحى استودع الله عز وجل العشرة أيام الأول عبادات من أجل العبادات. بل إن الله جل وعلا حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الكم المضاعف، ما قال والله من صلى فله كذا، بل جعل الأمر أحاله إلى أن الله تعالى أحب الأعمال الصالحة إليه في هذا الوقت.
نعم.
فالمضاعفة كيفية وليست كمية، فالله تعالى خزائنه ملأ.
وتوجه في يوم عرفة،
ويوم عرفة هذا اليوم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد، وهو أعظم يوم يمر على الإنسان في حياة
الناس في موقف عرفة. الحجاج أقصد بهم يغفر لهم ويرجع كيوم ولدت أمه الحج عرفة. احنا نفس ان شاء الله باذن الله تعالى نشاركم نفس الصيام يكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه قابله وسنه صحيح.
حتى الدعاء بالمناسبه شيخ محمد، بعض الناس اعتقد بان الدعاء للحجاج وهذا غلط.
اي نعم،
افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، صح عن النبي عليه الصلاه والسلام. فيعتقد بعض الناس ان هذا خاص بمن بالحجاج، فليس بصحيح، بل الحجاج وغير الحجاج بل الامه كلها مدعوه الى ان تكثر من الدعاء، لأن هذا اليوم هو أفضل أيام الله جل وعلا.
نعم.
هذا اليوم، ولذلك الله جل وعلا كما في المسند بإسناد صحيح أخذ العهد على ذرية بني آدم بنعمان، ونعمان ما هو؟ عرف. أخرجهم الله عز وجل كأمثال الذر، ثم استنطقهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا اليوم يوم عظيم جدا، لذلك لا يمر على الإنسان في حياته مثل هذا اليوم. وأما الليالي في ليالي العشر الأخير من رمضان لا شك أنه هي الأفضل، كما ذكر ذلك أهل العلم أهل التحقيق والتحصيل في الجمع بين النصوص الواردة في هذا.
نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منه إن شاء الله الصيام، وهذا اليوم الجميل يوم عيد الأضحى إن شاء الله فرحة العيد. ذكرت شيخ أنت في قضية الناس واللحظات الجميلة اللي ذكرتها، أنه اللقاء مع الأحبة والأهل والأقارب، ما رأيك بمن يسافر في العيد يترك أقاربه وأحبابه يسافر؟ أنا طالع سفرة سياحية في العيد.
والذي كان يسافر للقاء الأرحام هذا طيب.
لا سفرة سياحية وقال أنا.
والله أعتقد أن هذا مخالف حقيقة لطبيعة العيد. يعني الرجل في العيد المفترض إذا كان مسافر يرجع ولا يشيء سفر.
نعم.
فهذا هروب في الحقيقة من 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 واقع ينبغي أن يتواجد فيه، أن عفوا أن يكون فيه، وأن يصل رحمه، وأن يحرص على لقاء يعني أحبابه وأرحامه وأصدقائه، وأن يكون أحد المسهمين في رسم البسمة على شفاه أولاده أو أقاربه أو إخوانه. فأعتقد حقيقة السفر في العيد يعني مخالف لطبيعة العيد، أن يسافر الإنسان أن يهرب هذا هروب. لذلك المفترض لمن كان مسافرا بعيدا المفترض أنه يرجع حتى يشارك أهله إن أمكنه ذلك، إلا إذا كان طبعا مرتبط بسفر، عفوا مرتبط بدراسة، مرتبط بعلاج، مرتبط بدراسة علم مثلا معين، هذا ممكن أنه يعذر. أما غير ذلك فأعتقد أن هذا شيء مخالف الحقيقة.
الأفضل يكون بين أحبابه وأهله وأقاربه.
والله أعتقد أنه محل انتقاد الجميع. أنا ما أعتقد إنسان يبي يرغب يقول له فلان ترك الناس ليلة العيد مشى وين والله يدور السياحة في الخارج. أعتقد هذا مخالف للذوق، مخالف للحس. وقبل ذلك من الناحية الشرعية أعتقد أيضا فيه نوع مخالف، لأنه سيترتب عليه شيء من القطيعة، شيء من يعني زرع شيء من الشك، زرع شيء من تكدير الصفو الموجود. يعني ما أعتقد أن أسرة ستفرح حينما يذهب ولد من أولادها أو يذهب رب الأسرة فيترك أولادها كذا يعني كالأيتام على موعد الله، فإذا هو يعني يحاول أن يتيح الفرصة لنفسه للتمتع أكثر يعني والإغال في أشياء قد تكون محرمة نسأل الله العافية. يعني هذا أعتقد أنه مخالف لكل القواعد انطرحناها سواء عرفية الشرعية الاجتماعية الذوقية، ما أعتقد أنه فعل سليم.
هذه الأيام بعض الأسر يعني في بعض الدول أقصد بها مشتتة سبحان الله في ظروف تخصها، يعني كل أخ في بلد والثاني في بلد، كيف التواصل يعني يكون بيناتهم؟ شو أجمل وسيلة للتواصل بينهم؟
والله ما في أجمل من قضية الالتقاء إن أمكن.
نعم.
فإذا حصل التقاء في بلد معين في مكان محدد مثلا فيلتقي الجميع، خاصة الذين عندهم مثل ما ذكرت الوصف، وإن لم يكن فمن الله عز وجل علينا بهذه الاتصالات الثورة المعلوماتية التي فعلا يعني قربت البعيد. وترى
اللي يستخدم ان شاء الله ما يكون يعني عنده قاطع الرحم كما يقال،
يعني ان شاء الله يعني اذا كان امكنه الذهاب، فانا كما ذكرت قبل قليل حراره اللقاء وقيمه الذهاب والتعب في ذلك اعتقد ما توازيها قيمه في قضيه صله الرحم. لكن ان لم يمكن فلا اقل من ان يحصل شيء عبر هذه التقنيات مثل يعني الثوره المعلوماتيه هذه النت وغيرها، تستطيع أن تراه وأن تتحدث مع صوت وصورة، وهذا أقل الواجب الذي ينبغي الإنسان أن يصنعه.
والله يا سلام شيخ، احنا زودتنا معلومات كثيرة جدا وحتى نستفيد من عندك إن شاء الله أكثر وأكثر. يعني باختصار شو أجمل شيء ممكن يعني أو النقاط اللي ممكن يركز عليها المسلم في هذا اليوم المبارك؟
والله أفضل ما يمكن الإنسان أن يعرف المعنى الحقيقي من العيد. العيد ليس بلبس الجديد، العيد ليس في الحقيقة بالتوسع في المباحات، العيد ليس، العيد معناه أعظم وأعمق مما يتخيل كثير من الناس. من ذلك ما ذكرنا قبل قليل أن يفهم أن المعنى من العيد هو الفرح بنعمة الله بعد هذه العبادات الجميلة.
جميل.
الله تعالى جعل هذه العبادات أشبه بمحطة يخرج منها الإنسان وقد خرج نقيا طيبا طاهرا كيوم ولدته أمه، يستقر الإنسان هي أشبه بحلقات ومحطات في حياة الإنسان.
أي كرم وهي عطاء
تجد أن من فضل الله يأتي رمضان وفي كل ليلة لله اعتقاء من النار في ليالي رمضان، ثم يختم بليلة القدر أو العشر الأخير فيها ليلة القدر، ثم يغفر الله لهذه الأمة كلها، حتى قال الصحابي رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن إنما يوفى العامل أجره إذا أتم عمله. ثم يأتينا الحج بما فيه من الخيرات والبركات والقرب إلى الله عز وجل ورفع هذه الدرجات، ثم ينتهي منه ويأتينا صيام يوم عاشوراء، وهذه محطة أخرى أيضا تكفر سنة كاملة، قبل طبعا صيام يوم عرفة، ثم بعد ذلك أزد على العبادات اليومية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن إلى اجتنيت الكبائر. في كل لحظة من لحظات المسلم الذي فعلا يعرف حقيقة ومقاصد هذا الشيء في كل لحظة هو في عيد وفي فرح بإذن الله جل وعلا.
في ناس تحب تتقرب يعني عبادة وطاعة، تتخيل أنه صيام يوم العيد فيه أجر عظيم وفيه مغفرة وفيه كرم إلهي، في ناس تخطأ في هذا وتصوم هذا اليوم.
يعني خطأ عظيم بإجماع أهل العلم على حرمة الصيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا بإجماع الأمة. لا يجوز صيام هذين اليومين، ومن صامهما فقد وقع في الحرام حتى لو كانت نيته القرب والعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيدين وحث وبين بأنهم أيام أكل وشرب والناس يولون الفرح فيه. فعيد الفطر سبحان الله العظيم اليوم الذي قبله يحرم الأكل والشرب، ويوم عيد الفطر يحرم إيش؟ عدم الأكل والشرب. فانظر إلى الفرق، الله جل وعلا يجمع بين المختلفات ويفرق بين المتشابهات. الله هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. عيد الأضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل، عيد الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. حتى في بالنسبة للصائم، عفوا بالنسبة ليوم عرفة، الصيام لليل الحج، ولذلك الصحابة قالوا هل صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم عرف أن اختلفوا من قال صام، فبعثوا أحدهم فبإناء فشربه النبي
عليه الصلاة والسلام،
فعلموا بأنه مسلم لم يصم. يوم عرف لماذا؟ لأن الحاج متلبس بعبادة تحتاج إلى أن يتقوى بالطعام
ويجهد فيها
الطعام. أيام التشريق كذلك، أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا، لا ينبغي الصيام أيام التشريق لا للحاج ولا لغير الحاج. استثني جنس واحد والمتمتع الذي لا يجد الهدي، يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 طبعا يجب عليه، 3 في الحج و7 ورجل رجل، لكن 3 في الحج قال أيام التشريق يعد له أن يصوم أيام التشريق، لأنه انتقل إلى بدل الذبح انتقل إلى الصيام. الأيام هذه الحقيقة ينبغي للناس أن يعني يصدر منهم شيء يتميز به العيد عن باقي الأيام، وهو الفرح والسرور، التفرغ للأولاد، التفرغ للأسرة، صلة الأرحام، كثرة الزيارة، أن يجعل الإنسان من العيد أيضا نقطة صلح مع الآخرين. الحياة هذه فيها إشكالات ما تخفى، يعني الأسر ما بينها، طبيعة النفس البشرية، الاحتكاك والاستكاك والخلاف شيء طبيعي في البشر،
طبيعي جدا،
يورث شيء من الإدبار والمشاحنة، لكن فرصة في العيد أن يتغلب الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء، يتغلب على الشيطان، وأن يكون خير الرجلين،
يتناسى الخلافات،
خير الرجلين، نعم، حاول يدفن وليس يتناسى فقط، بل يدفن الخلافات ويجتثها من جذور القلب. فاعفوا واصفحوا، قالوا العفو بالظاهر والصفح من أن ينتزع كل ما حصل من مشكلة من الصدر والقلب وأن يلقيها خلف ظهره، هذا هو الذي ينبغي. ولذلك بعض الناس الآن يقول لك مثلا يأتي الشيطان يقول انتبه لا توطي نفسك، لا يقولون كذا، هذا من الشيطان، هذا من توهين الشيطان، من كيده، من مكره، يحاول أن ينفخ في جيب الإنسان، يحاول أن يرسم في صدر الإنسان شيء يصده عن قضية الصلح. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أنا أجزم بأنه ما من مسلم يريد الله الدار الآخرة إلا ويحب أن يكون خير الرجلين وأفضل الطرفين، فيبادر هو يأخذ هو بزمان مبادرة. وأنا يعني أجزم مرة ثانية، ما من أحد تواضع لله جل وعلا، وما من أحد بادر إلى العفو والصف إلا رفعه الله جل وعلا
سبحانه
أبدا، وهذا سبحان الله سنة في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديل أبدا، ما في شخص بادر فصفح وعفى حتى لو كان هو مظلوم إلا تجد أن الله جل وعلا يرفعه بأشياء معنوية وحسية. الحسية هذا شيء نشاهده، المعنوية يقذف الله جل وعلا في قلب الظالم وفي قلب المخطئ رهبة في صدره تجاه هذا الرجل، احترام، تقدير، إجلال، حتى لدرجة أنه إذا رأى وضع رأسه في الأرض حياء منه، هذا من الله جل وعلا
سبحانه.
أما المكابرة وأما كل يشد من طرفه وأما محاولة يعني ما يعني يصنعه بعض الناس وهي يعني تختلف من شخص إلى آخر من بيئة إلى أخرى، كل هذا من وسوسة الشيطان. لذلك ينبغي الإنسان ينتصر على نفسه، ينتصر على الشيطان. الشيطان أبدا العدو الوحيد الذي ليس لنا خيار أمامه إلا العداء هو الشيطان. أعداء المسلمين كثر، لكن كل عدو تجد هناك خيارات متعددة،
لكن هذا العدو الاستعداد إليه
لابد لابد
احنا نجهل هذا شوية. حس الناس يعني كلنا طبعا هذا الكلام عدو الحقيقي يعني كشيطان على جنب، البقية ممكن أن مع عدو مع كذا ظاهرا يختلف عن عدوك الشيطان معاك ملازم.
ولذلك أنا أقول دائما أعدائك الآخرين في خيارات، يعني ممكن يعني ما بين شد وجذب وسلم وحرب وكذا، ما بين مداراة، الشيطان ممكن الشيطان الخيار الوحيد الذي أمامك معه هي قضية الاستعداد له، لأن ليس أصلا هو أعلن الحرب وآدم مجندل بين الطين والتراب،
الله
أعلن الحرب قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلص. ولذلك هو ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده فيأتون بإغواء الناس، هذا يجعلنا يطلق وهذا يجعلنا يشرب الخمر وهذا يزني وهذا كذا. الشيطان لا يمكن أبدا أن تكون بينك وبينه هدنة أبدا، فهو متربص لك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه كرم الله المجلس والمشاهدين بالكلب رابض ينتهز أي فرصة ليهجم عليك. ما يمكن مسالمة الشيطان ولا يمكن موادعته ولا يمكن يعني وضع اتفاقية معه ولا وقتية، فهو مؤلم بالحرب شغال عليك ليل النهار، وكيده ضعيف إذا كان الإنسان متحصن بذكر الله.
نعم، كيد الشيطان
كان ضعيف، ضعيف طبعا أمام قوة
الإيمان،
ولكن قوي أمام الذين نسوا الله جل وعلا، نسوا ذكره، الذين استحوذ عليهم الشيطان بسبب غفلتهم، بسبب بعدهم عن أوامر الله، بسبب عدم ذكرهم، ومن يعش عن عدم ذكر الله جل وعلا، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا
فهو له
قيد، يعني دائما محيط به، يحتوشه، يوجهه، يرفع راية على رأسه في خروجه من البيت ورجوعه. إذن هذه مسألة وهي قضية مهمة جدا، انتبه للإنسان، دائما نجعل الإنسان جرس الإنذار حاضرا في قضية الشيطان. طبعا الشيطان ما يأتي للإنسان ويقول له افعل كذا، لا، ولذلك ربنا عز وجل بيّن لنا كل مسالك ومسالب وطرق الشيطان في كتابه جل وعلا، حتى إن الله جل وعلا بيّن أن الشيطان يزين، وإذ زين لهم الشيطان أعماله. الشيطان ما يأتي للإنسان يقول ازني
ولا يسأل الله يدو
أو اقتل أو طلق أو كذا، لا، هي خطوات. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. يأتي الإنسان خطوة خطوة، حتى إذا ألقى وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
الله يجزيك بالخير. يعني في صلاة العيد أو الناس اللي تذهب إلى صلاة المصلى يعني وفي مساجد يشاهدون ما يشاهدون في الحج، الجميع يشتمل الله تبارك وتعالى، أريد الصورة بين اثنين، هناك حج أصناف من البشر من كل فج عميق، وذاك المصلى يجتمع أهل الحي، وهل تختلف الصورة مصغرة عن ذاك المكان؟ والشيخ أنت يوم من الأيام كنت في الحج في العيد أكيد،
صحيح،
وعيدت هناك في، واليوم تعيد معنا وصلاة العيد مع أحبابنا، في فرق كبير الإحساس المشاعر؟
ولا شك الفرق كبير جدا. بالنسبة للعيد في الحج يختلف اختلاف كامل عن العيد خارج الحج. الإنسان في الحج مشغول بالعبادات وبالأركان وبالواجبات وبالسنن وبالآداب، والحاج ليس مطالب أن يحضر صلاة العيد، وإنما هو مشغول متلبس بالعبادة برمي جمرة العقبة ثم يذهب طبعا يحلق ويقصر ثم يذبح هديه ثم يذهب إلى البيت، فهو مشغول في ذلك اليوم بالعبادات. ولذلك طعم العيد الحقيقي اللي يشعر فيه الناس هو يعني في غير الحج، لأن الناس يزور بعضهم بعض ويسلم بعضهم على بعض، ويكون الجو في الغالب مليء بمثل هذا المعاني، يعني الإنسان لا يلتفت أحيانا لأنه غير مأمور بعبادات، فهو الآن غير مقيد مثلا بأن يذهب هنا أو يذهب هنا، لا، هو حر، لذلك تجتمع الناس ويتواصلون ويأكلون ويشربون ويعزم بعضهم بعض، ويحصل هناك خروج مثلا إلى البراري وإلى منتزهات وإلى كذا. فلا شك أن العيد يعني بالنسبة للخارج الحج له هو المعنى الظاهر.
نعم.
أما في الحج فلا شك أن الناس متلبسين بالعبادة، مشغولين بالطاعة، مشغولين بالأركان، ملتزمين بأوامر الله جل وعلا وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيعون الخروج ولا إلا بإذن شرعي من كتاب أو من سنة.
نعم شيخ، لو سألت الشيخ عزيز أمنية تتمناها في العيد؟
والله الأمانة كثيرة، أمنيتي أن الله جل وعلا يعني يديم على هذه الأمة عزها وتمكينها، وأيضا أن يوفق ولاة الأمر لما فيه عز منا وصلاح الأمة، وأن يوفق علماءنا لكل خير وصلاح، وأن يرفع البلاء عن هذه الأمة، وأيضا أسأله جل وعلا أن يعيد على هذه الأمة العيد أعواما عديدة وأياما وسنين مديدة وهي ترفل في مصر والتمكين والعز والتأييد. وأسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يبعد عن المسلمين ما يكون سبب من أسباب يعني إخفاقهم وذلهم وتراجعهم، وأن يديم الصحة والعافية على الجميع.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكرا لفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان المزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي على هذه الكلمات الرقيقة العذبة والقيمة. جزاك الله خير شيخ.
أحمد.
إن شاء الله يتجدد اللقاء معك في مناسبات مثل هذه المناسبة الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى.
الله.
ولكم أحبتي المشاهدين الشكر أيضا موصول، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العيد وافانا بالبشر روانا وعمرنا ازدانا بطاعة الرحمن بطاعة الرحمن. العيد وافانا بالبشر روانا.